أهلا بكم مستمعي الكرام في آخر ملفات العراق الإخبارية التي نقدمها من إذاعة العراق الحر. عنوان الملف: وقفة عند ملف العراق على مدى 17 عاما من عمر الإذاعة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم. واكبت إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها في تشرين الأول 1998 الشأن العراقي بمختلف تنويعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وحرصت الإذاعة منذ البدء على الالتزام بالمعايير الصحفية المحترفة من التوازن والحيادية والموضوعية والمصداقية، وترسخ هذا النهج لدى جميع الزملاء المحررين ومقدمي الأخبار والمراسلين ومعدي البرامج والتقارير اليومية، وأعطى ذلك إذاعة العراق الحر تميزا ندعي وضوحه مقارنة بالعديد من الإذاعات الشقيقة التي لم ينجو أغلبها من تأثيرات الميول الجهوية من قومية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية، بحسب ما تشير إليه رسائل ومهاتفات وتعقيبات المستمعين الأكارم التي نتسلمها يوميا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الصوتية والمكتوبة. مثل ملف العراق الإخباري الذي رافق انطلاق الإذاعة منذ 17 عاما وقفة تحليل وتقييم وبحث موضوعي في تطورات المشهد العراقي على مختلف الصعد، خصوصا في الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق، فكان متابعا لمواقف الحكومة العراقية حينذاك وعلاقاتها الإقليمية والدولية وموضوع الحصار الاقتصادي وتأثيره على العراقيين، فضلا عن متابعة الموقف الدولي من التمهيد لتغيير نظام الرئيس الأسبق صدام حسين ومتابعة وتقييم أداء المعارضة العراقية بمختلف عناوينها. شارك أغلب الزملاء المحررين في إذاعة العراق الحر في إعداد ملف العراق الإخباري وتقديم أكثر من 6000 حلقة من ملف العراق مختلفة المواضيع والمحاور، وتنوعت أشكال إعداده وإخراجه بين حين وآخر، وتباينت فترته الزمنية ما بين 25 و15 دقيقة على مدى نحو عقدين من الزمن وعبر عهدين سياسيين من تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، ساهم في إعداد ملف العراق الإخباري خلال تلك السنوات زملاء عديدون، منهم الزميل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية لاحقا كاميران قرداغي، والزملاء المخضرمين أمثال ناظم ياسين والراحل سامي شورش وأياد الجيلاني وشيرزاد القاضي وعبد الرحمن جميل ومحمد علي الحيدري وسالم مشكور وهاشم علي مندي وكفاح الحبيب وحسين سعيد وفارس عمر وروع حيدر وسمير علي مندي ومحدثكم نبيل الحيدري وآخرون. وكثيرا ما شاركنا الإعداد والتقديم وأغنوا الملف مراسلو الإذاعة، خصوصا بعد عام 2003 حين اتسعت حلقة المراسلين ليغطوا أغلب المدن العراقية وبعض دول الجوار من خلال مواكبتهم اليومية والموقعية للأحداث في محافظاتهم ومدنهم وشؤون مواطنيهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. في 21 من تموز 2011 كان موضوع انسحاب القوات الأمريكية يشهد تجاذبا بين مختلف القوى السياسية والحكومة، وتعقيبا على بيان لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بهذا الشأن تابع ملف العراق الإخباري الموضوع. كفاح الحبيب:
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني إن القوى السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأمريكيين في العراق، وأشار إلى أن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد. ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي CCTV إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلب تمديد اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الموافقة على التمديد تحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وهو أمر قال إنه لا يمكن الحصول عليه، مؤكدا أنه ليست هناك رغبة جامحة لبقاء قوات أمريكية كبيرة، بل توجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى العراقية. وأوضح طلباني أنه ترأس قبل أيام اجتماعين للقيادات السياسية في البلاد، وقال إن بعض وجهات النظر كانت واضحة والأخرى غير واضحة، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية العراقية منحت مهلتين لدراسة هذا الموضوع حتى تقدم إجابات حول ما إذا كانت توافق على بقاء عدد من القوات الأمريكية وليس جميعها.
وبعد عدة أشهر أجرى رئيس الوزراء السابق نور المالكي في واشنطن مباحثات مع كبار القادة الأمريكيين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس باراك أوباما أشار خلاله إلى أنهما يتطلعان لمستقبل جديد للعراق. الزميل ناظم ياسين تابع الزيارة ونتائجها وأبعادها في ملف العراق الإخباري ليوم 13 من كانون الأول.
أكد الرئيس باراك أوباما وضيفه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن الاثنين أن العلاقات العراقية الأمريكية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بعد اكتمال سحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في غضون أسبوعين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض إثر محادثاتهما في المكتب البيضاوي، أعلن الزعيمان بدء عهد جديد من الشراكة المتساوية بين دولتين ذات سيادة وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ووصف المالكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأنه مؤشر على النجاح وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية، وأضاف أن العراق يعتمد الآن كليا على أجهزته الأمنية المحلية لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومكافحة الإرهاب. من جهته تعهد أوباما بأن تبقى واشنطن شريكا مخلصا للعراق قائلا: يجب أن يعلم الشعب العراقي أن له في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما. وأضاف:
في الأيام المقبلة سيعبر آخر الجنود الأمريكيين الحدود إلى خارج العراق بشكل مشرف ورؤوسهم مرفوعة، وبعد نحو 9 سنوات فإن حربنا في العراق تنتهي هذا الشهر.
وفي حديثه عن مهمات الجيش العراقي التي تزايدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قال أوباما:
القوات العراقية كانت في الطليعة خلال معظم الفترة الممتدة إلى 3 سنوات، وهي تقوم بدوريات في الشوارع وتفكيك الميليشيات، إضافة إلى إجراء عمليات مكافحة الإرهاب. واليوم على الرغم من استمرار هجمات أولئك الذين يسعون إلى عرقلة تقدم العراق، فإن العنف ما يزال عند مستويات متدنية.
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الثلاثاء إن إدارة أوباما تواجه مجموعة من التحديات خلال مرحلة ما بعد الحرب في العراق، حيث لم تتحدد طبيعة دور الجيش الأمريكي فيما يتعلق بتوفير التدريب والمساعدة في المستقبل لقوات الأمن العراقية، عدا عما قاله كلا الزعيمين عن هذا الدور بأنه حيوي لاستقرار طويل الأمد في العراق. ومن الأمور غير الواضحة الأخرى هو كيف سيؤثر رحيل القوات الأمريكية على الظروف بين العراق وجارتها إيران التي قد تسعى لملء الفراغ وزيادة نفوذها.
في 9 حزيران 2010 تناول ملف العراق نتائج إحدى المراكز البحثية التي صنفت العراق حينذاك بالدولة الأقل أمنا عالميا. سمير علي مندي.
أظهرت دراسة دولية أن العراق يأتي في المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي الذي يستند إلى عوامل تشمل مستويات العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والإنفاق العسكري وعدد اللاجئين. يأتي هذا فيما تتواصل أعمال العنف المتفرقة في العراق، وتشهد علاقاته مع دول الجوار توترا بسبب ملفات عالقة. وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فإن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي. الداخلي، تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 85 من بين 149 دولة. وبين الدول العربية جاءت قطر في المرتبة الأولى في المرتبة 15 عالميا، بينما جاء العراق في المرتبة 149 عالميا بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي انتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي ويرى بأنه غير منصف بحق العراق.
والله هذا التقرير وكثير من التقارير اللي توجه للعراق بشكل غير منصف، وتقييم تقاريرها على قوة معادية وربما إرهابية، وتصاغ هذه التقارير على الضد من الشعب العراقي وعلى الضد من العمل السياسي الذين أعدائهم كثر داخل العراق وخارج العراق. نعم هنالك وضع غير مستقر أمني، لأنه الإرهاب له خلايا نائمة وخلايا حية، حتى يضرب في بغداد وفي العواصم وفي بقية المحافظات، هذا نعم، لكن صراع ما بين الكتل الاجتماعية وما بين المذاهب هذا حقيقة أو ما يشبه الحرب غير موجود.
وكانت للأوضاع السياسية المحلية حصة كبيرة في اهتمام ملف العراق على مدى تلك السنوات، مع تلون هذا المحور وتعقده تنوعت معالجات معدي ملف العراق. فماذا بشأن قانون الأحزاب الذي تناوله فارس عمر في 25 من أيلول عام 2011؟
ألقت الأزمة التي تمر بها العملية السياسية ظلالا كثيفة على عمل البرلمان الذي تأثر بها أداؤه في تشريع القوانين، ورغم المحاولات التي بذلتها رئاسة مجلس النواب لتسريع إقرار القوانين المتأخرة، فإن هناك تشريعات مهمة ما زالت تنتظر التصويت عليها. وعلى سبيل المثال، أن الدستور العراقي يضمن حق التنظيم وانتساب الفرد إلى جمعيات أو أحزاب سياسية في إطار النظام البرلماني الديمقراطي، وجرت منذ عام 2003 انتخابات تنافست فيها عشرات الأحزاب والحركات والجبهات والائتلافات السياسية. ورغم ذلك ما زالت الحياة السياسية في العراق بلا قانون ينظم عمل الأحزاب ويغطي جوانب حساسة من حياتها، مثل مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في الربع الأول من عام 2014، يشتد الضغط على السلطة التشريعية وتزداد الحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب المحفوظ في أدراج البرلمان مع قوانين أخرى لا تقل أهمية. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حسون الفتلاوي الذي توقع إقرار القانون حين يصوت عليه النواب في جلسة السبت.
يعني هو تقريبا صار له في حدود السنة من اللجنة القانونية أكملت الصياغة النهائية وأرسلت إلى هيئة رئاسة البرلمان بانتظار إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض إقراره لغرض التصويت عليه. وهاي الفترة الطويلة حقيقة استغرب لماذا لم تدرج القانون على التصويت، حتى من تفاجأ سيد رئيس المجلس بعدم إدراجه. لماذا يعني إذا كان القانون جاهز للتصويت لماذا لم يدرج؟
وأشار الفتلاوي إلى أن مشروع قانون الأحزاب الذي وصل من الحكومة كان يربط الدائرة التي تمنح الإجازة إلى الأحزاب بوزارة العدل التي تخضع لسيطرة الحزب أو التحالف الحاكم، فعدل ذلك. وفي حين أن عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي أعرب عن تفاؤله بإقرار قانون الأحزاب، فإن نظيره في اللجنة عن ائتلاف العراقية عبد الرحمن اللويزي رأى أن فرص تمريره تكاد أن تكون معدومة.
لكن بتقدير قانون الأحزاب هناك إرادة سياسية، إذا كانت القوانين تعطل في البرلمان لعدم وجود توافق سياسي عليها، فإن قانون الأحزاب ما عطله وجود توافق على عدم تشريعه بين كتل توافق غير معلن.
وذهب عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي إلى أن ليس من مصلحة القوى السائدة تشريع قانون يلزمها بكشف مصادر تمويلها.
الكتل السياسية إذا شرعت قانون الأحزاب سوف تجبر على إعادة تكييف أوضاعها بما يتلائم ويتوائم مع هذا القانون، وهذا يعني بالضرورة كشف مصادر تمويلها، اتباع الآليات الديمقراطية في تنصيب القيادات، إيجاد أنظمة داخلية تنظم عمل هذه الأحزاب. ولا أعتقد أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون، ولو كانت هذه النية موجودة لما بقي هذا القانون يراوح مكانه إلى الآن.
وكان الشأن الأمني والمحلي وما زال محورا مهما من محاور الخبر العراقي وتحليله. ففي 11 من شباط 2006 تحدث كبار المسؤولين العراقيين عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية للسيطرة على أحياء العاصمة بغداد، وتابع الزميل حسين سعيد حين ذاك الموضوع في ملف العراق.
وفي موضوع متصل بالخطة الأمنية الجديدة والاستعدادات الجارية للشروع في تنفيذها، تردد أن ثمة خلاف حول المناطق التي ستبدأ بها تنفيذ الخطة بين الرئاسات الثلاث. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد استوضح رئيس الوزراء نوري المالكي حقيقة ما يتعلق بتنفيذ الخطة، فأجاب قائلا:
أن الخطة سوف لن تبدأ من منطقة واحدة، وإنما ستبدأ من كل المناطق في آن واحد، حتى لا يقال أنها بدأت في هذه المنطقة دون هذه المنطقة، وأن الذين سيشتركون من كل الطيف الذي يتشكل منه الشرطة والجيش.
وقد شارك الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد يوم الأحد رئيس الوزراء الرأي بخصوص بدء تنفيذ الخطة الأمنية، وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أنا أؤيد ما تفضل به دولة رئيس الوزراء، هذا هو الواقع، ليس هنالك اختلاف في هذه المسألة أبدا.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الأمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة. لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون. أبو إيهاب أحد المؤيدين للتعاون مع الأجهزة الأمنية:
احنا ندري اذا القوات العراقيه يلزمون ارهابيين، وهذا احنا ندري يعني يتكرمون من وزاره الدفاع، وهذا فخلي يعني يصير التكريم اكبر، فشي يعني نغريهم بحيث يصير الموضوع يعني يصير جدي وحقيقي.
وثمة من يرى في مثل هذا التعاون خطورة على حياته، ومن هؤلاء أبو علي وهو سائق سيارة أجرة الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم إيش، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني وأفون هذه من هاي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا يجي دولة.
لم يبتعد ملف العراق الإخباري عن مجالات اقتصادية واجتماعية تهم العراقيين. ملف 17 من حزيران 2014 تناول المبادرة الزراعية. روى حيدر:
أطلقت الحكومة العراقية المبادرة الزراعية في عام 2008 بهدف تطوير الزراعة التي تعرضت إلى فترة إهمال طويلة، وتشمل نشاطات المبادرة وزارتي الزراعة والموارد المائية إضافة إلى المصرف الزراعي التابع لوزارة المالية والذي يقدم القروض. ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت 1 تريليون دينار. أنباء أخرى ذكرت أن المبلغ المخصص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في عموم المحافظات. مهدي ضمد القيسي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة قال لإذاعة العراق الحر إن المبادرة نهضت بواقع الزراعة في العراق.
ساهمت بتطوير القطاع الزراعي فيما يخص الإنتاج النباتي، زراعة الخضر، نشأت عندنا زراعة البيوت البلاستيكية بفضل الإقراض عن طريق المبادرة الزراعية، وهذا الإقراض بدون فوائد طبعا وبدون تحميلات إدارية، شجع الفلاحين والمزارعين للتوجه إلى الزراعة البلاستيكية، وبالتالي صار عندنا وفرة في المنتج المحلي، وبين فترة أخرى نمنع الاستيراد نتيجة لوجود هذا المنتج المحلي.
القيسي قال أيضا أنه تم شراء طائرات خاصة لتنفيذ حملات ضد الأفات الزراعية مثل حشرة الدوباس.
جانب الآخر أيضا ساهمت المبادرة بدعم وزارة الزراعة من خلال شراء أسطول من الطائرات الهليكوبتر، طائرات الزراعية 7 طائرات لغرض تنفيذ المكافحة الجوية لآفة الدوباس.
عشية انتخابات عام 2014 تباينت آراء العراقيين بخصوص حجم التغيير الذي يتوقعوه لبرلمانهم الجديد. كان هذا عنوان ملف العراق حينذاك الذي قدمته في 28 من نيسان 2014.
نرغب التغيير، بس احنا ما نعرف يعني هسه احنا نريد نغير، بس نغير من نغير يعني شويه ما شاء الله المرشحين كلها داقه صور تارسين شارع صور، بس ما نعرف من نغير.
يتكرر الحديث بين العراقيين في موسم الانتخابات الحالي عن التغيير، مفردات واحده لكنها تنطوي على طموحات لا حد لمساحتها ودلالاتها، وحفلت حملات الدعايه بهذه المفرده واشباهها لاصطياد اصوات الناخبين. يقابل ذلك انحسار شبه طاغ للشعارات الدينية والطائفية المباشرة. عراقيون يقرؤون ذلك كل بطريقته، فمثلا جاسم عبد القادر من البصرة يراها بهذا الشكل.
إن شاء الله التغيير قادم، لأنه المواطن يأس من الوعود التي سمعها من البرلمانيين السابقين والحكومات السابقة خلال 8 سنوات.
بينما ينبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن المجتمع العراقي منقسم بحكم تركيبته الدينية والمناطقية والمذهبية والفكرية، لذا فلا يتوقع الدكتور حازم الشمري تغييرا حاسما في نتائج الانتخابات.
لأن المجتمع عندك مقسم طبقيا وفكريا وكل شيء، وبالتالي من هي الغالبية أو السواد الأعظم في هذا المجتمع؟ لازم نعرف من هي مكوناته، كيف تفكر وكيف تتعامل مع الحدث حتى نستطيع نقول اكو تغيير وجد نسبته او لا. هذا التركيبه الاثنيه الدينيه المناطقيه القبليه سميها مشيت، حتى الاطار الفكري يمين يعني العقيده السياسيه والعقيده الفكريه ما تتغير، مو احنا مو نقطه كهربائيه تتغير بلمسه معينه.
بينما لا يثق أحمد العبودي بالتفاؤل المبالغ لدى البعض من أن التغيير قادم وأن معادلة المحاصصة ستندثر، فيتوقع العبودي تغييرا محدودا قد يطال بعض الوجوه البرلمانية التقليدية، لكن الاصطفاف الطائفي في البرلمان العراقي سيبقى قائما.
الأول والأخير القضية المذهبية راح تسيطر على قضية الانتخابات. اليوم الكتل الكبيرة راح تعتمد على جماهيرها وتكتلاتها مع اتفاق على تغيير الوجوه في مجلس النواب القديم.
في توديع إذاعة العراق الحر وبرامجها المختلفة ومنها ملف العراق، تحدث عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن مقيما أداء الإذاعة المهني والمحايد والموضوعي، داعيا إلى أن يكون أرشيفها على مدى نحو 17 عاما مرجعا للباحثين وطلاب الدراسات العليا ومراكز البحوث، باعتباره أرشيفا صادقا للذاكرة العراقية على مدى عهدين وفي فاصلة تاريخية مهمة من تاريخ العراق.
العراق الحر أنا أقول بموضوعية تامة أصبحت شيء مألوف، عندما نستيقظ صباحا أو مساء نشعر بالحاجة لصوت يسكننا فراغ بالمعلومة الصحيحة، بالتعليق، بالتحقيق، بالمقابلة بأشخاص غادرونا من 20-30 سنة، نتفاجئ نسمع صوتهم، فنانين، رسامين، علماء، مفكرين. فقربت علينا اتجاهات الأرض الأربعة، فلذلك أقول أنه غياب هذه الإذاعة خسارة كبيرة. ويفترض الجهات المعنية بالذاكرة العراقية المهتمة بالإعلام العراقي أنه هو صوت العراق الحر فعلا نحتاجه الآن أكثر مما كنا نحتاجه بالمعارضة، وعي لكتابة دراسة أكاديمية عن تجربة هذه الإذاعة وتخليد أدوار المراسلين اللي قاموا بدور كبير في مرحلة قبل السقوط وما بعد السقوط.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية آخر ملفات العراق الإخبارية من إذاعة العراق الحر، قدمته لكم في آخر أيام بث الإذاعة، حيث ستتوقف في 31 تموز، وسينتقل عدد من العاملين فيها إلى الزميلة إذاعة راديو سوا للمساهمة من هناك في إغناء ومتابعة الشأن العراقي. شكرا جزيلا لوفاء مستمعين الأعزاء ومحبتهم لإذاعتنا. هذه تحية من معد ومقدم الملف نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.